وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بإتمام القراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتقل الشيخ إلى باب آخر بعنوان أقسام نشوء البدع. أقسام نشوء البدع، قال الشيخ: البدعة تنشأ عن أربعة أوجه، أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع. اكتب عندك في الهامش: والمعني بذلك ألا يدل على هذه البدعة، ألا يدل على هذه البدعة دليل من كتاب ولا من سنة إجمالا أو تفصيلا. يبقى قوله أن يخترعها المبتدع، إيه معنى كلمة يخترعها؟ أي لم يدل على هذه البدعة أي دليل، لا من كتاب ولا من سنة، لا إجمالا ولا إيه ولا تفصيلا، يعني أتى بها من عنده. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. لعلكم تذكرون لابد أن نفرق بين كلام العالم بنصه وبين فهم السامع لكلام العالم. فممكن العالم يفعل شيء معين على وجه المخالفة للدليل وهو لا يدري، يبدأ الجاهل يرى العالم فعل الفعل فيظنها مشروعة. والجزئية دي سببها التقليد، الوجه الثاني هذا سبب التقليد. التقليد كما تعلمون هو اتباع قول من ليس بحجة. فهذا المقلد رأى العالم فعل المسألة، والعالم فعل المسألة مع أن الدليل خلافه وهو لا يدري، فالجاهل مقلد فنظر إلى العالم يعمل فعمل وقلده بذلك. أدي معنى كلمة أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. خليكم معايا، لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن السنة التقريرية ضبطها إيه؟ طيب فضفاض أريد ضابطا محكم. ها فضل يا صدق. فضفاض، قول يا مأمون لا تدري. ضابط السنة التقريرية أن يقول الصحابي قولا أو يفعل الصحابي فعلة ويعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. أن يقول الصحابي قولا أو يفعل الصحابي فعلة ويعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرها، يبقى مجرد السكوت إقرار. مجرد السكوت إيه؟ إقرار، مش عدم الإنكار، لا مجرد السكوت إيه؟ إقرار. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن السكوت على الشيء إقرار من الساكت للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. تاني، أنا ممكن أرى زميلي على منكر وأسكت، هل سكاتي يعتبر إقرار؟ لا، لتطرق الاحتمال إلى السكوت. معايا؟ تطرق الاحتمال إيه؟ أن أنا خايف أو أداهنهم أو جاهل. هذه الاحتمالات كلها منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إن العلماء قرروا بإجماع إن السكوت على الشيء بعد فعله إقرار في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا يعتبر إقرار. يبقى بناء على ذلك، خليكم معايا، أنت رأيتني مع مبتدع، أو رأيتني في موقف يفعل به بدعة وأنا واقف، يعني مثلا على المقبرة وقام رجل من المبتدعة ودعا جهرا وأنا واقف وما مشيت، أتظن أن هذا مني إقرار؟ لا. يبقى في الحالة دي أنا لم أقر، لأن سكوتي لا يعتبر إقرار، لتطرق الاحتمال لسبب السكوت. ممكن تؤخذ علي تقول أنت أخطأت في هذا الموقف، نعم، أما أنك تنسب لي وجودي وعدم إنكاري بالسكوت إن ذا إقرار على البدعة، يبقى بناء على ذلك أنا مبتدع؟ لا، هذا لا يحل لك. واضحة دي؟ يبقى ده في شخص من؟ ها، شخص النبي فقط صلى الله عليه وسلم، وهو السكوت يعتبر إقرار في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما عدا النبي لا. طيب سؤال، متى يكون السكوت إقرار في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن وجه به وأقر، قبلك يعني واجهنا قلنا له أنت كنت في المكان الفلاني وحدث كيت وكيت 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 وسكت ولم تنكر رأيك، قال لا، ما هي دي السنة، يبقى في هذه الحالة أصبح إيه؟ إقرار. أما مجرد السكوت فقط لا يعتبر إقرارا. انتبهوا لها الجزئية دي كويس، واضحة يا إخواننا ولا أدها تاني؟ طيب يبقى الثالث، أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. اكتب عندك، والسكوت لا يكون إقرارا، والسكوت لا يكون إقرارا في حق السامع أو الرائي، والسكوت لا يكون إقرارا في حق السامع أو الرائي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ما عداه، أما ما عداه فتطرق الاحتمال، أما ما عداه فتطرق الاحتمال إلى سكوته يحول بينه وبين الإقرار. يقول الرابع من باب الذرائع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. إيه معنى الكلام ده؟ من باب الذرائع، هنا في الهامش عندك الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، يبقى هذا الأمر في نفسه غير ممنوع ولكن يخشى من ارتكابه أن نقع في المحظور، اللي بنسميه إيه؟ وسيلة تؤدي إلى محرم في غالب الأحيان أو في قليل من الأحيان، زي بالضبط العلماء ضربوا لها مثال تقارب البيوت من بعضها لبعض، يعني عمارة سكنية كل شقة بينها وبين الشقة الأخرى جدر، طب ده مدعاه للتنصت ومدعاه للاختلاط ومدعاه للخلوة، واخد بالك؟ يبقى دي الذريعة موصلة لهذا، علشان كده تجد ان العلماء يقرروا اصلا ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، زي بالضبط ايه؟ ذراعة العنب، العنب يتخذ منه الخمر، واخد بالك؟ يعني هل معنى ذلك ان احنا نمنع ذراعة العنب حتى لا يتخذ منه خمر؟ لا، بالرغم ان هو وسيلة لاتخاذ الايه؟ الخمر. يبقى مسألة الذراع يا اخوانا امر في نفسه غير ممنوع ولكن يخشى من ارتكابه الوصول للممنوع، فهنا بقى ان غلب على الظن بارتكابه الوصول للممنوع يحرم. طب انت يقنا من باب اول، طيب ان كان مساله شك او وهم لا يعول عليه، واضحه؟ طيب يقول إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد، ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ عنه بالنص عليه، اللي هو إيه؟ اللي عملها باختراع ليس عليها دليل لا بالجملة ولا بالتفصيل. ويليه القسم الثاني، فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع، غير أنه لا يتنزل هاهنا من كل وجه منزلته، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله، ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك. ودي مسألة مهمة، لا تنظر إلى عمل العالم، يعني مثلا وجدت عالما من أهل العلم معروف وامرأته متبرجة، فإياك أن تأخذ بجواز التبرج لعدم إنكار العالم على امرأته إلا إذا سألته، فسله يصدق. وطبعا هنا كلمة ولكن سله يصدقك هذه مقيدة مش على الإطلاق، اللي احنا بنقول عليها إيه؟ أمانة تبليغ الكلمة، ودي مهمة، الأمانة في التبليغ. يبقى ممكن يكون العالم ساقط في هذه المسألة، ما استطاع أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة وسئل عنه، هنا الأمانة في التبليغ، فإن كان تربى على الأمانة في التبليغ سيبلغ وإن خالف. ومن أجل ذلك تلاحظ في قصة الغلام والملك والساحر، معروفة، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. الحديث جالس الملك قال للغلام إيه؟ بلغني عنك أنك تفعل وتفعل وتفعل، فإن رددت إلي بصري أعطيتك. الغلام قال له إيه؟ إن الشافي هو إيه؟ هو الله. يبقى هنا الأمانة فين؟ في التبليغ. يبقى أنت دلوقتي بتسألني عن حكم ستر المرأة لبدنه، أقول لك بالوجوب، ففنيت بسؤال آخر، ولما لم تلزم امرأتك؟ والله يا أخي الفضل ادعي لي ربنا يقوين عليه، مش قادر عليه، واخد بالك؟ يبقى هنا فرق بين عمل العالم وبين إيه؟ قول العالم. من الذي يقتدى بأقواله وأفعاله؟ صلى الله عليه وسلم بس. ومن أجل هذا هنا كلام رصين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لا أذكره بنصه وسأذكر لك فحواه. الإمام كان يقول وهناك أقوام يكونون في القوة العلمية أعلى ما يكون، فإذا جاء العمل ضعف عن العمل، فهو عالم ما لم يعمل، فإذا جاء العمل شابه الجهال. وده كثير، يمكن هو فاهم، فاهم كل أنواع الربا ومع ذلك بيشتغل في نوع من الأنواع، إزاي؟ ضعف عند العمل، ضعف. وعشان كده كلمة ولكن سله يصدقك، هذا مقيد أن يكون العالم تربى على الأمانة في التبليغ. وضحت؟ عنده أمانة فين؟ ها؟ أمانة في التبليغ، يبلغ بأمانة. أنا يا أخوانا العلم بتاعي هو كده، طب وانت يا أخوانا دعوني، ادعوني أن ربنا يهديني. بس يقول ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا، يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن لا يتنزل منزلة من قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. اكتب جنبها إلا أن يكون مكرها أو متأولا. إلا أن يكون مكرها أو متأولا. يعني أخونا بيسأل عن ضابط المتأول، أن يكون الكلام الذي أول إليه في لغة العرب مقبول، ولكن ظن أن هناك صارف وهو في الحقيقة ليس بصارف. أخبرك مثال ذلك اللي هي أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها إيه؟ باطل. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أول وقال المعني بالمرأة هنا المرأة الصغيرة التي لا تستطيع أن تعرف مصلحتها، أما الكبيرة العاقلة أو السيب لها أن تزوج نفسها. يبقى هنا صارف ولكنه ليس في الحقيقة بصارف، ولكن المجتهد ظنه صارف فيعذر لأنه مجتهد. معايا؟ أدي معنى كلمة إن إحنا عذرناه. ها؟ نعم؟ إزاي؟ لا ما فيش في عذر. لا واضح يا أخوانا المسائل دي، الله يبارك لكم، لا أريد أن تمر عليكم شيء وعندكم فيه إشكال. طيب يقول فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونه مخالفة إلا يا أخوانا أن يكون مكرهاً أو إيه أو متأول. ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر في حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عاديا، ولزوم الثاني أقوى من لزوم أساس. بعد ذلك أسباب نشوء البدع. اكتب عندك يراجع في هذا الباب كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وأرجو يا أخوانا تراجعوا الكتاب الذي سميته لكم الآن، وتأتي بالأسباب. هي تقريبا هتلاقي فرق بسيط جدا، فرق سببين أو ثلاثة، ولكنها أسباب ما يليق بطالب علم أن تخفى عليه، أسباب نشوء البدع. عارف ليه بتظهر الفايدة فين؟ أنا حبيت أحارب بدعة من البدعة. معايا مصطفى؟ حبيت أحارب بدعة. الفقه بيلزمني أن أبحث عن سببها أولا. خد بالك؟ لأن السبب ترتب عليه المسبب. طب أنا عمال أعالج دون أنظر إلى السبب، كمن يكتب على الماء ويخط في الهواء. فاكرين أسباب الذنوب والمعاصي؟ من جملتها مخالطة قرناء السوء. واحد عايش مع صحبة بطالة وأهل فسق وفجور ويريد أن يتخلص من التدخين، يستحيل. عمال بقى يحلف الأيمانات المغلظة ويأكل لبان ومش عارف ايه ويخيط شفايفه والكلام ده كله، مفيش. ليه؟ لأنه غفل عن السبب. يبقى أنا أردت أن أعالج بدعة معينة في بلدتي أو في محلي، لازم أبحث عن سبب هذه البدعة. وجدت السبب أبدأ خلاص ماليش دعوة بالبدعة خالص ولا أتكلم فيه، أشوف السبب بتاعها الأول. فإن وقفت على سببها وتمت المعالجة إن شاء الله ستزول البدعة بمجرد زوال السبب. ودية مهمة للداعي في مصر به بدعة. ابحث الأول عن البدعة. يعني أنت مثلا رحت تدفن مثلا جنازة في قريتك، واخد بالك؟ فوجدت الناس وهم ماشيين كل واحد يقول لك وحدوه أجرني الله يرحمك، الكلام ده كله. طب دي كلها بدعة. نشأت منين؟ سببها إيه؟ الجهل بالسنن. رحنا المقبرة، فتح يا رجال، واخد بالك؟ بعد المقبرة وقفنا على الرجل يا فلان ابن فلان إن أتاك ملكان فقل لهم كذا، بدعة. جت منين؟ ما يعرفوش الحكم الشرعي، لم يعلموا السنن. يبقى في هذه الحالة قبل أن أقول لهم ما فعلتوه بدعة وكذا وكذا، يا أخوانا درس ومحاضرات عن هدي الإسلام في الجنائز، مذ أن يحتضر الرجل حتى يغلق عليه قبره ونبدأ نتكلم. يبقى بناء وانت عمال تشرح يقول لك طب يا عم الشيخ، امال احنا على المقبره بنقول فاتحه لروح المتوفي، الكلام ده حكمه ايه؟ تقول له ما انت عرفت السنه. طب واللي بنقوله خلاف السنه يبقى ايه؟ بدعه، افتيت نفسك. واخدين بالكم؟ ادي مهمه الوقوف على اسباب البدع، مبحث مهم امل ان شاء الله ان يحفظ، ان يحفظ من اراد ان ينشر السنه و يقمع البدعة. الباب قدامك، قف على أسباب البدع في قريتك. بيعملوا بدع ليه؟ عشان كيت وكيت 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 وكيت. إيه اللي خلاهم بقى في السبوع يجيبوا الهون والولية صوتها عالي اطلع لأمك ما اطلعش لأبوك والكلام ده كله؟ جهل السنن. فلما جهل السنن لابد أن يبتدع. علشان كده قلنا إن الإنسان فينا لابد أن يتحرك ويفعل تقليدا او استحسانا للغير. واخد بالك انت ازاي؟ انا ما اطلقتش لحيتي الا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واستحسانا للفعل. واخد بالك؟ والواد التاني ما حلقش شعره بهذا الشكل الا كذا، يبقى انت في كل الحالات انت متبع. متبع ولست مختارا لفعلك. طيب، اول شيء يا اخوانا من اسباب البدع، يقول هنا الشيخ: أظهر تتبع البدع في خطها التاريخي جملة الأسباب التي أدت إلى نشأة البدع وظهورها، وهذه الأسباب يمكن إجمالها في الآتي: السبب الأول الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. هنا الشيخ بيقول الجهل بمصادر الأحكام. المعني بمصادر الأحكام أي المصادر التي آخذ منها الوصف على الفعل أو القول. تاني، المصادر هي التي آخذ منها الوصف على الفعل والقول. يعني واحد تكلم قلت له كلامك مكروه، جبتها منين؟ عندي مصدر جبت منه. واحد فعل فعل قلت له فعلتك محرمة، جبتها منين؟ من مصدر. يبقى الجهل بمصادر الأحكام. مصادر الأحكام يا أخوانا عند أهل السنة والجماعة كما تعلمون، اكتبها عندك. ومصادر الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول: والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات، لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولا، بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض والابتلاء الخالص. طيب، في هنا جزئية عاوز أوضحها، وهي قول العلماء لا قياس في العبادات. كويس، ودي قاعدة ما فيش فيها نزاع. وساعات يقولوا ايه؟ يقول لك وقلنا، ركزوا معايا، بجواز سجود السهو في النوافل قياسا على جواز سجود السهو فين؟ في الفرائض. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وقلنا مثلا يعني بوجوب قراءة الفاتحة في النوافل قياسا على وجوب قراءتها فين؟ في الفرائض. فكيف تقول وليس في العبادات قياس؟ تحتاج إلى تفصيل. واضح يا اخوانا كده؟ معنى كلمة لا قياس في العبادات تحتاج إلى تفصيل. تصحى يا باشمهندس خالد ولا موقف الدرس على ما تصحى؟ انتوا معايا مشايخ ولا معايا وادي احمد؟ مستوعبها ديت؟ اكتب بقى. والمراد بقول الأصوليين لا قياس في العبادات، أي لا ننشئ عبادة من أصلها قياسا على عبادة أخرى، لا ننشئ عبادة من أصلها قياسا على عبادة أخرى. مثال ذلك، مثال ذلك، لا ننشئ فريضة خامسة سادسة، لا ننشئ فريضة سادسة قياسا على الفرائض الخمس. عندنا كم فريضة في اليوم؟ خمس. ما ينفعش بقى قياسا ننشئ فريضة ايه؟ سادس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما ركز معايا مأمون، أما في أركان العبادات، ركز، أركان العبادات وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها، فالأصل القياس. نعم. طب بس تعالوا، تعالوا تفضلوا معايا مشايخ كده. أما أركان العبادات وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكرهاتها، فالأصل فيها الإيه؟ القياس. فنقول تبطل راتبة الفجر، تبطل راتبة الفجر يعني راتبة الفجر بما تبطل به أي صلاة، بما تبطل به أي إيه؟ أي صلاة. واضحة يا أخوانا ديت؟ واضحة مش واضحة؟ يبقى أنا عندنا قياس في العبادات، قول علماء الأصول لا قياس في العبادات، معناها إيه يا خالد؟ ها؟ لا يعني لا ننشأ عبادة من أصلها قياسا على عبادات أخرى، يعني ما ينفعش نقول إيه وقياسا على صيام شهر رمضان سننشئ صيام شهر رجب، هذا لا يجوز. ولكن نقول ما يجب لصيام رمضان يجب لصيام الاثنين والخميس، كويس، يجب لصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يجب لصيام يوم ويوم. يعني ما ينفعش نقول إيه إن إحنا في صيام رمضان هنصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كويس؟ وما ينفعش أقول لا، طب في صيام النفل ليس من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا، لأن هنا يبقى قياس في الواجبات وفي الأركان وفي المستحبات وفي المبطلات وفي المكروهات. أما نشوء العبادة من أصلها فلا يجوز فيه الإيه؟ القياس. نعم. لا مش دي، احنا قلنا بننشئ عبادة من أصلها قياسا على عبادة ايه؟ على عبادة أخرى. وضحت كلمة الأصل في العبادات عدم القياس، يبقى لا قياس في العبادات ده مطردة ولا تحتاج لتفصيل؟ ها؟ تحتاج لإيه؟ لتفصيل. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب. يقول لأن من أركانه اللي هو أركان الإيه؟ القياس. اكتب عندك وأركان القياس هي، وأركان القياس هي المقيس، والمقيس عليه، والعلة. المقيس والمقيس عليه والعلة. ويشترط لكي يكون القياس صحيحا أن يكون حكم الأصل ثابت بالنص لا بالقياس، أن يكون حكم الأصل ثابت بالنص لا بالقياس، أحكامي وبوسائل فهمها. قلنا مصادر الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب ممكن يكون الرجل يا أخوانا، ودي مسألة مهمة، ممكن أن يكون الرجل أو المسلم على علم تام بمصادر الأحكام الشرعية، يعلمها جيدا ولا يحيد عنها قيد أنملة، ولكن الخلل أتاه من وسائل فهم النصوص، ما يعرفش يفهم النص إزاي. يعني هو يعلم جيدا القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولكن لما أتاه نص من القرآن ما علم الوسائل التي من خلالها يفهم نص القرآن، يبقى أصبح الأمر نفس المشكلة قائمة. ولعلكم تذكرون قلنا أن دين الله عز وجل يقوم على ركيزتين إثنتين، الأولى إثبات الدليل، والثانية فهم الدليل. أوعى تنسى الكلام ده. يبقى هو إن جهل الدليل سيضل في الأحكام، طيب علم الدليل وجهل وسائل فهم الدليل سيضل في الأحكام. يبقى لابد من الايه؟ من الامرين، معرفه الدليل وكيفيه فهم الدليل. يبقى هذا الذي جهل، جهل وسائل فهم الدليل. يقول: ومداخل الخلل الناشئه من هذه الجهه ترجع الى الجهل بالسنه، والى الجهل بمحل القياس، والى الجهل باساليب اللغه العربيه، والى الجهل بمرتبه القياس. اكتب عندك: ولا يصار الى القياس إلا عند عدم وجود النص من الكتاب أو من السنة أو الإجماع. ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم وجود النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. طيب خليك معايا، ذهب إلى القياس مع وجود الإجماع، ينفع يا مأمون؟ ما فيش خالص ابدا، مخالفه. طيب ذهب الى القياس مع وجود النص من السنه، ما فيش، واخد بالك؟ يبقى نقول لك مثلا ايه مثال ذلك، مثلا قياسا على حديث ابي سعيد الخدري: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، غيرنا المنكر لما صدر من ولي الامر. قياسا على هذا نقول له لا، ان هنا انت وصلت لمرتبه القياس وعندك نص، كيف تخطيت النص الشرعي وذهبت إلى استلال الحكم من القياس؟ مخالف. عشان كده القاعدة المشهورة: لا قياس مع النص، وإذا استخدم القياس في وجود النص بيسميه العلماء القياس الفاسد، فإن أصر صاحبه عليه فهو مبتدع. وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد بن سيرين، قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. يبقى مرتبة القياس تعرف فإمت متى أصير إلى القياس؟ ما عنديش نص لا من كتاب ولا سنة ولا إيه ولا إجمع، اضطرت أن أروح فين؟ للقياس. طيب يقول: أما الجهل بالسنة، طيب طبعا الجهل بالسنة في قبلها الجهل بنصوص القرآن. طب ما المعني بالجهل بنصوص القرآن؟ إما يجهل أصل النص، يعني الآية مش موجودة مش حافظها، وإما يعلم الآية ولكن يجهل إيه؟ يجهل فهمها، يجهل إيه؟ فهمها، نظرا لجهله بوسائل الفهم. أنتم معايا مشايخ في الكلام ده؟ أأمل الله يبارك فيكم أن تستوعبوا هذا الكلام، بحيث ربنا سبحانه وتعالى يعني يسعدكم في الدنيا قبل الآخرة، وترسخوا أقدامكم في العلم، لأن التلاعب كله بيأتي من هذه الأشياء. وأما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة، والجهل بمكان السنة من التشريع. يجهل الأحاديث الصحيحة يعني النصوص لم تصل إليه، ويجهل بمكان السنة في التشريع. يا أخوانا عاوزين نقول بالنسبة السنة في التشريع منزلتها إيه؟ والعلماء بيقولوا المصدر الثاني. طيب ايه معنى كلمة المصدر الثاني؟ اي في المنزلة والمكانة. اما عند استلال الاحكام هي والقرآن سواء. انتوا واخدين بالكم الجزئية ديت؟ لان بعض الناس يقول لك لا انا ادور في القرآن الاول، ما لقيتش اروح للسنة. الكلام ده كلام غير صحيح، انا ببحث في الاثنين معا، كما قلنا قبل ذلك القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. كما يترتب على الثاني إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ بها، وإحلال بدع مكانها لا يشهد لها أصل من التشريع. طيب، وأما الجهل بمحل القياس من التشريع فقد نشأ عنه أيضا أنقاص الناس من متأخر الفقهاء في العبادات، وأثبتوا به في الدين ما لم ترد به سنة ولا عمل، مع توفر الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه. تاني العبارة دي عشان هنستلم منها حكم. وأما الجهل بمحل القياس في التشريع فقد نشأ عنه أيضا أنقاص الناس من متأخر الفقهاء في العبادات، وأثبتوا به في الدين ما لم ترد به سنة ولا عمل، مع توفر الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه. اكتب: ومثال ذلك صلاة الشكر بدعة باتفاق، لا يوجد في شريعة الإسلام ما يسمى صلاة شكر، ولكن يوجد ما يسمى بسجدة الشكر. فضل. طيب، الجماعة اللي هم قالوا بمشروعية صلاة الشكر قياسا، واخد بالك؟ طيب، هنا الشيخ أكرمه الله وضع أصلا عظيما، وهو ما سماه العلماء بالسنة التركية. اكتب عندك السنة التركية، وهي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. السنة التركية تاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. مثال ذلك ترك قراءة القرآن على الأموات، ترك قراءة القرآن على الأموات، وكذلك ترك الصلاة للميت، مش على الميت، وكذلك ترك الصلاة للميت، وغيرها. اكتب: كل هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله، افتح قوس، وهو نفع الميت بالأعمال الصالحة بعد موته. افر القوس، وعدم المانع، وعدم المانع، فإن ترك هذه الأشياء هو السنة، فإن ترك هذه الأشياء هو السنة وفعلها هو البدعة. وفعلها هو البدع. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي يا أخوان الجهل بنصوص الشريعة، الجهل بمرتبة القياس، الجهل ببعض الأحاديث وببعض القواعد، كل هذا يؤدي إلى نشوء البدع. يقول: وأما الجهل بأساليب اللغة العربية. طب أسأل سؤال، الشيخ هنا أفرد هذا بعنوان جانبي لما قال في الأول خالص الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها، وضع عنوان جانب الجهل بالسنة بعد ذلك، وأما الجهل بمحل القياس من التشريع بعد ذلك، وأما الجهل بأساليب اللغة العربية. الجهل بأساليب اللغة العربية يندرج تحت الجهل بالنصوص ولا الجهل بوسائل فهم النصوص؟ أحسنت، الجهل بوسائل فهم النصوص. يقول: فقد نشأ عنه أن فهمت بعض النصوص على غير وجهها، وكان ذلك سببا في إحداث ما لم يعرفه الأولون. ومن ذلك قول بعض الناس إن حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ولم يطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان وهي الجهر، فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة، ووجه دلالة الحديث على طلبها من المؤذن بأن الخطاب في قوله لجميع المسلمين والمؤذن داخل فيهم، أو بأن قوله إذا سمعتم يتناوله لأنه يسمع نفسه. يعني هو الشيخ عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول إن بعض المؤذنين بعد أن ينتهي من الأذان يبدأ يقول إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. المؤذن بيقولها وبنفس الصوت المرتفع، واخد بالك؟ طيب الفعل ده بدعة إزاي؟ ده إذا كان سيدنا النبي بيقول إذا سمعتم المؤذن، والخطاب لكل المؤمنين والمؤذن منه. طب إذا سمعتم، قال لك ما هو لما أذن أسمع نفسه، يبقى يدخل فين؟ في الخطاب. ده كله جهل بلغة العرب. طب والجهل جه منين؟ اسمع ماذا يقول. يقول وكلا التأويلين جهل بأساليب اللغة في مثل هذا، فصدر الحديث لم يتناول المؤذن قطعا، وآخره جاء على أوله فلا يتناوله أيضا. وقد أجمع الأولون على أن معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من خصائص اللغة العربية شرط أساسي كذا في جواز الاجتهاد ومعالجة النصوص الشرعية والاقتراب منها. إيه معنى الكلام ده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، يبقى هنا بظاهر اللفظ لا يتناول المؤذن، واخد بالك؟ ده فين اللي هي ايه؟ فقولوا مثل ما يقول، صح؟ تاني اذا سمعتم المؤذن اخطب لنحن، نعمل ايه يا احمد؟ نقول مثل ما يقول. طب المدخل المؤذن داخل في الخطاب؟ لا، لانه اصلا بيقول كويس. طيب ثم صلوا علي، دخل فيه مين؟ الجميع، ولكن بغير الكيفية الأولى. اتفهمت؟ طيب الفهم ده عرفنا منين؟ من السنة العملية، من أذان بلال وأذان أبي محذورة. لم يرد عنهما قط أنهما أتيا بالدعاء المشروع جهرا بعد الأذان. يبقى الفهم تم الفهم السديد بناء على السنة العملية للصحابة رضوان الله عليه. يقول نعم. لا، لأن أساليب العربية هنا محتملة بالسنة العملية أقوى. وأما الجهل بمرتبة القياس في مصادر التشريع وهي التأخر عن السنة، فقد ترتب عليه أن قاس قوم مع وجود سنة ثابتة وأبوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدع. يبقى ممكن الرجل الإمام أو العالم استخدم القياس نظرا لأن الدليل من السنة لم يصل إليه، يبقى معذور ولا مش معذور؟ طيب متى ينتفع عنه العذر؟ إذا أتاه الدليل ها ولم يعمل به، لا، يبقى فهذه مخالفة. ولكن قبل أن يأتيه الدليل واستخدم القياس معذور. طب أتاه الدليل لا يعد عذرا، بس بشرط أن يأتيه الدليل ويصح عنده ويصح منه الاستدلال. طيب يقول والمتتبع لآراء الفقهاء يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع، وأقربها ما قاله البعض من قياس المؤذن على المستمع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقب الآذان مع وجود السنة الزكية التي قد علمت حكمها وأنها مقدمة على القياس، مع أن حديث إذا سمعتم المؤذن يدل بأسلوبه على اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان. السنة هنا الزكية ولا التركية؟ ها؟ التركية. طبعا هنا في الهامش الشيخ رسلان أكرمه الله قال إيه؟ انظر كتاب الإبداع في مدار الابتداع الشيخ علي محفوظ، وهو من أهل العلم من الأزهر. وحقيقة الأمر يا أخوان أن الكتاب ماتع في مادته، ولكن للأسف ولا ندري هذا الفعل ينسب إلى من. صدر الكتاب بصورة فيتوغرافية للشيخ علي محفوظ، بلك يعني تقلب الورقة، الورقة الثانية تلاقي صورة الشيخ موجودة فيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وعلى كل عفى الله عنا وعنه، ولكن الكتاب كمادة علمية في البدع كتاب طيب مبارك. ايضا يقول من الجهل بوسائل الفهم، التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وتركه. وهذا السبب حري أن يدخل في الذي قبله، لأن التمسك بالعمومات على هذه الصورة لا يعد من مسالك أهل العلم، وهو جهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمه. ولكن لما كان من أكثر ما يورط المتورطين في البدعة تمسكهم بالعمومات دون الرجوع إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إفراده بالذكر والتنبيه عليه بالذات لا بالعرض مما يزيد في التنفير منه والتقبيح من فعله. طيب، والتمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه. طيب أسأل كده، أريد من بعضكم جزاه الله خيرا أن يذكرنا بضابط المتشابه. هو ما لا يعلم معناه أو المراد منه من اللفظ، بل يحتاج إلى إلى غيره. الغير ده بقى مفتوح. الغير ده مثلا يكون التقييد، ويكون مثلا التخصيص، ويكون البيان، ويكون التأويل. كل هذه أمور إذا احتاج النص إليها يعتبر من المتشابه. يقول والتمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه. ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدع لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد. ومن الأمثلة على ذلك، الأول جاء في حديث الطبراني الصلاة خير موضوع. اكتب عندك كمالة الحديث، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ها؟ طيب ماشي. يقول لو تمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة، وهي 12 ركعة عقب صلاة المغرب ليلة الجمعة الأولى من رجب، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 مرات والإخلاص 12 مرة. وكيف تكون صلاة النصف من شعبان بدعة مذمومة، وهي 100 ركعة كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة مع دخولهما في عموم الحديث. يبقى هنا العموم. طب هذا العموم بين بالسنة اللي هي العملية بالسنة. يبقى بناء على ذلك أي إنسان يستل حكما شرعيا من نص بمفرده مع وجود نصوص أخرى دون النظر إليها لا شك أنه سيقع في البدع. مظبوط ولا لا؟ يبقى هو يستل حكم شرعي من نص واحد مع ورود نصوص أخرى في نفس الباب ولكن تركه، حتما سيبتدئ الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. خلاص أصلي بقى زي ما أنا عاوز، وكيف تمنعني من هذا؟ واخد بالك؟ طيب أخونا يقول هل السنة الفعلية تقيد السنة القولية؟ تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل ده كله بيندرج تحت الجمع بين الأدلة. اسمه ايه؟ الجمع بين الأدلة. والجمع بين الأدلة هو الأصل. الجمع بين الأدلة هو الايه؟ هو الأصل. أما إذا تعارضت السنة القولية مع الفعلية ولم نتمكن بالجمع بينهم بوجه من الوجوه دون تعسف، فالسنة القولية تقدم على السنة الفعلية. أقول مرة ثانية، يبقى أنا عندي تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل، كل هذه من أوجه الجمع بين الأدلة. يبقى عندي أدلة متعارضة بجمع بينهم بطريق من طرق الجمع. طيب، عجزت عن الجمع بين السنة القولية والفعلية وبينهما تعارض، في هذه الحالة يقدم الايه؟ السنة القولية على الايه؟ على الفعلية، لتطرق احتمالية التخصيص في السنة الفعلية. تطرق احتمالية الايه؟ التخصيص في السنة الايه؟ الفعلية. يبقى نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا خاص به. ليه؟ ما استطعنا ان نجمع بين السنة القولية والسنة الايه؟ والسنة الفعلية. طيب، يقول: وقد نص العلماء على انهما بدعتان قبيحتان مذمومتان، اللي هما ايه؟ صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان. ليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه. اكتب عندك: وإذا أمر الشارع بأمر فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي الصحيح. إذا أمر الشارع بأمر فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي الإيه؟ الصحيح. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح: افتح قوس، والحديث في مسلم: بع تمرنا ثم اشتري، بع تمرنا ثم اشتري. كلمة بع هنا أمر يحمل على البيع الشرعي ولا البيع المحرم؟ بس تماما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا، ممكن حد يقول زواج متعة أو زواج الخدم أو زواج الشغار؟ يستحيل. يبقى يحمل على الأمر الإيه؟ الشرعية، الذي على وجه الإيه؟ الشرعية الصحيح. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع يحمل على الصلاة المشروعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها أو أمر بها. طيب، يقول: قال تعالى الثاني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا استحب لنا إنسان الآذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا: وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وتركه طول حياته؟ قال لنا: إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر لله. طيب، إذا أخذنا بالعمومات فكيف تقوم على مثل هذا حدة وكيف تبطل بدعته؟ يبقى هنا الرد نقول إيه؟ أن هذا الشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع. يبقى لم يؤذن لصلاة الكسوف ولا للعيدين ولم يذكر الله ذكرا جماعيا مع وجود المقتضى للفعل وعدم المانع. يبقى هنا الفعل سنة ولا الترك سنة؟ الترك هو السنة. طيب، فإن قال قائل، ركزوا: ما يدريك لعله فعل ولم ينقل إلينا. الشبهة دي احنا قلناها كتير. واحد بيقول لك ايه؟ لا يجوز الأذان للعيدين، فانت بتقول له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وما ادراك قلت هناك لعله فعل ولم ينقل الينا. يقول له لا طول بالك بقى كده، ده احنا هنرد عليك من وجهين. الوجه الاول يستحيل مع علو همه الصحابه وحرصهم على الخير علمه وتعلمه ونشره ان يحدث هذا ولم ينقل الي، مع انهم نقلوا الينا اقل من ذلك. الامر الثاني تنزلا معك في الخطاب، واخد بالك، نبدا نقول بقى ايه، ساغتسل لكل صلاه، واخد بالك، كيف لم يفعل لانه فعل ولم ينقل، واخد بالك يا اخوانا. ونبدا بقى ايه نتنزل معه في الخطاب في امور باطله بالاجماع. نعم لا، وما سكت عنه فهو معفو عنه، وما كان ربك نسيا. في أمور الشرع لم يتكلم فيها، تركها عفو. ولكن المحظور بيجي فين بقى؟ أن الشرع يسكت عن شيء ويسأل الناس عنه فيحرم من أجل مسألته، وهذا أمر انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا يقول إن بعض قال إن الدعاء الجهر أو قراءة القرآن مسكوت عنه. هذا من قال هذا الكلام إما أن يكون صاحب هوى وإما أن يكون جاهل بعلم الأصول، لأن إحنا قلنا علم الأصول أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة، وإلا كيف نفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة ولم ينقل عنه بفعل ولا بقول ولا بتقرير؟ فمن قال غير ذلك يكون اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأمانة في التبليغ، وهذا فيه من الشر ما فيه. أما هذا ليس من باب المسكوت عنه، هذا من باب السنة التركية. ومن أجل هذا يعني نناشد كل مسلم يريد نشر السنة ونصرتها أن يتريث ولا يتكلم إلا بعد العلم، وأن يتتبع كلام أهل العلم المجتهدين في كل مسألة من المسائل. طيب، يبقى إذا أخذنا بالعمومات كيف تقوم على مثل هذا حجة؟ يعني لو قلنا إيه، إن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والمؤذن للكسوف يذكر الله، والذكر الجماعي يذكر الله، لو أخذنا بالعمومات لن نتمكن من إقامة الحجة على المبتدع، ولكن هنا لابد من النظر إلى السنة الفعلية. الثالث، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، ومن الذي يجيز التقرب إلى الله بمثل ذلك؟ وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة، وكيف هذا مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام ودين الله مبني على أمرين، الأول لا نعبد إلا الله، والثاني لا نعبده إلا بما شرع رسول الله. لا نعبد إلا الله، الثاني لا نعبده إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السبب الأولاني يا أخوانا من أسباب نشوء البدع الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. السبب الثاني التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وتركه. السبب الثالث متابعة الهوى في الأحكام نقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذه الأسباب في اللقاء المقبل إن شاء الله عز وجل. دقائق.